الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا يزال المؤلف والناظم رحمه الله تعالى ينصح هذا المعاتب فيقول له: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت. يعني يقول له: لا تسوف ولا تقل ما زلت صغير السن، ومن كان صغيرا كان الموت منه أبعد. لا تقل ذلك، لا تقل لا زلت في العشرين أو في الثلاثين، الموت يأتي لمن كبر سنه ممن بلغ الستين أو السبعين أو الثمانين أو المئة. لا تقل الصبا فيه امتهال، المراد بالصبا يعني وقت الشباب، وقت الشباب، فلا تقل فيه مهلة والموت بعيد عمن بلغ هذه المرحلة. ومما يدل على ذلك، فكر، حاول أن ترجع الذاكرة وتتفكر كم صغير قد دفنت، كم ممن هو في سنك أو من هو أصغر منك تعرفه ويعرفك دفنته وأتاه الأجل وهو في سن الصبا. وهذا فيه دعوة من المؤلف للاستعداد للموت، وأن الموت قريب من الإنسان، فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا، فمتى جاء أجلك مت، سواء كنت صغيرا أم كبيرا. هذا معنى هذا البيت. فالصبا وقت الشباب، والامتهال أي مهلة، وكذلك فترة من الزمن. قال: وقل يا ناصحي، بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. المؤلف في هذه الأبيات الآتية يرجع إلى نفسه بالهضم وبكذلك الرمي لها بالتفريط والتقصير، وأنه أولى بهذا النصح، أولى بهذا النصح ممن نصحه. فرجع المؤلف الناظم إلى نفسه بالعتب واللوم، فقال: وقل يا ناصحي، بل أنت أولى، يعني نفسه، يعني نفسه، يقول له: أنا أحق بأن يقال له انظر إلى أعمالك وانظر إلى حالك، وأنت تقدم لنا هذه النصائح، فأنت أولى بهذه النصائح. وهذا حال العالم الصادق في نصحه، لا يرى نفسه متميزا على المنصوح، بل يشعر بتقصيره وتفريطه وحاجته إلى هذه النصائح مثل المنصوح بل وأكثر، فهو أول من ينتفع بهذا النصح وبهذه المواعظ. وبهذه المواعظ، وهذا هو دأب الناصحين الصادقين. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى له منظومة طيبة فحث فيها على الذكر ورغب فيه وعدد منافعه ومناقبه، ثم قال في خاتمتها: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. انظر، قال ولكننا من جهلنا، ما قال ولكنكم، نسب هذا التقصير إلى نفسه، قال ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. فرجع إلى نفسه بهذا التقصير، وأنه أولى بهذا النصح وبهذا التذكير والوعظ، وهكذا ينبغي أن يكون الناصح. عندما تعظ الناس ابدأ بنفسك واتهم نفسك أنك أنت أولى بهذا النصح وأن عندك من التفريط والتقصير، فينبغي عليك أن تنتفع أنت أولا بهذه النصائح والمواعظ قبل أن ينتفع بها غيرك، قبل أن ينتفع بها غيرك. ولذلك قال هنا: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. فأنت من أهل التفريط والتقصير، فيحمل قوله هذا إما على طلب الكمال، وهذا لا يصل إليه إلا بعد عناء وبعد مشوار طويل من العلم ومن التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وإما أن يحمل على هضم النفس، أنه يهضم نفسه ويؤدبها على الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر من هذه الأبيات أيضا ما فيه هذا المعنى، وهو الرجوع بالعتب واللوم على نفسه، فقال: تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. يعني يقول أنت عندك تفريط وتقصير، فلا تكلمني بل لم نفسك. يعني يقول لمن نصحه: لك أن تقول لي أنت الآن تلومني وتقطعني على التفريط. تقطعني يعني تزجرني عما صدر مني من تفريط، وهذا التفريط أنت واقع فيه فقد قطعت به دهرك، وبالتفريط دهرك قد قطعت. دهرك يعني زمنك، ففيه معنى البيات المتقدمة، أي يقول أنا أولى بأن أقطع على التفريط لأنني من المفرطين، لأنني من المفرطين، هكذا يقول المؤلف عن نفسه. ثم قال: وفي صغري تخوفني المنايا، وما تدري بحالك حيث شخت. استظهر كثير من الشراح أن من نصحه الناظم كان أصغر منه سنا، بل كان شابا، وهذا الشاب هو الذي ذكر معائب الناظم، ولذلك قال في هذا: وفي صغري تخوفني المنايا، أي لك أن تقول أنا شاب صغير وأنت تخوفني الموت كما مر في البيت المتقدم، وتقول لي: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنت. أنت الآن بهذا الأبيات تخوفني من الموت، وأنت الآن شيخ كبير، فمن أحق بالتخويف؟ الصغير أو الكبير، وما تدري بحالك حيث شخت. انظر في نفسك، فأنت أحق من يخوف بالموت، فأنت أحق من يخوف بالموت. ثم قال: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. لك أن تقول: لما كنت شبابا كنت أفضل حالا من هذه الحالة التي أنا فيها وقت شيخوختي ووقت كبر سني ووقت كبر سني. فلك أن تقول: لما كنت شباب كنت أهدى سبيلا، كنت أفضل حالا، فما لك بعد شيبك قد نكثت. أي نكث العهد، وهو الاستمرار على الطاعة والإكثار منها والثبات عليها، ومن ذلك طلب العلم النافع والاجتهاد فيه. وقلنا هذا يحمل على إحدى أمرين: إما على طلب الكمال، وإما على هضم النفس ولوم النفس ومعاتبتها. ثم يقول أيضا: وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت. يقول: ولك أن تقول: أنا لم أخض بحر الخطايا. بحر الخطايا يعني الدخول في أعماق تلك الخطايا التي تؤدي إلى الغرق. الإنسان لما يدخل في البحر يعرض نفسه للغرق، وهكذا من يدخل في المعاصي يعرض نفسه للغرق المعنوي. فالخطايا منها الهلاك، ومنها كذلك الأضرار الجسيمة والآفات الكثيرة. فهو يقول له: أنا لم أخذ بحر الخطايا، ما ارتكبت الذنوب الكثيرة وتعمقت فيها كما قد خطه حتى غرقت. كما قد خطه حتى غرقت، يعني يقول: أنت أيها الناصح انظر إلى نفسك، فقد خط في الخطايا حتى أغرقتك هذه الخطايا، حتى أغرقتك هذه الخطايا. وهذا لا يحمل على ظاهره، وإنما على هضم النفس ومعاتبتها ولومها، وبيان التفريط والتقصير الحاصل من كل نفس، من كل نفس. ثم قال: ولم أشرب حمية أم ذفر وأنت شربتها حتى سكرت. يعني يقول له: أنا لم أشرب من كأس حمية أم ذفر. حمية بضم الميم وفتح بضم الحاء وفتح الميم، حمية مع تشديد الياء بعدها ألف، هذا هو الكأس الذي له ذوق عند صاحبها، وهي اسم من أسماء الخمر، اسم من أسماء الخمر يقال لها حمية، والمعنى أن عند شربها يتذوق بها ذلكم الشارب. فقال: أنا لم أشرب من هذا الكأس، وهو كأس أم دفر. وأم دفر المراد بها الدنيا، المراد بها الدنيا. والدفر بفتح الدال وسكون الفاء قيل أنه النتن، يعني الرائحة الكريهة، الرائحة الكريهة. وقيل للدنيا أم دفر، لأن هذه الدنيا كالجيفة، وقد مثل النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وشبهها بهذا التشبيه كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه، يعني عن يمينه وعن شماله، فمر بجدي أسك، يعني صغير الغنم وهو معاب في أذنيه، عنده عيب في أذنيه، وهذا الجدي ميت، ميت يعني فيه رائحة نتنة، فتناوله، أخذ هذا الجدي فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب هذا له بدرهم؟ من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نحب أنه لنا بشيء، وما نستفيد به، أو ما نستفيد منه، أو ما نصنع به، وميت ومعاب أيضا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تحبون أنه لكم بدون شيء هكذا لكم مجاني؟ قالوا: والله لو كان حيا لكان عيبا أنه أسك، لو كان حي ربما ما حد يريده بشيء، فكيف وهو ميت؟ كيف هو ميت تريد أن أخذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، للدنيا أهون، للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني أن الدنيا عند الله أهون من هذا الأسك الميت. فهذا مثال ظاهر واضح أن هذه الدنيا لا تسوى حتى جيف البهائم الميتة، جيف البهائم الميتة هذه الدنيا لا تساويها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فمعنى قوله: ولم أشرب حمية أم دفر، أي لم أفتن بهذه الدنيا وأشغف بها حتى أسكر بها وتجعلني ممن فتن بها وممن كذلك تعلق بها. وأنت شربتها حتى سكرت، أنت أيها الناصح غارق في هذه الدنيا، غارق في هذه الدنيا حتى أسكرتك هذه الدنيا، وهكذا حال بعض الناس. السكر لا يلزم أن يكون بالأشياء الحسية كالمخدرات أو الخمور، لا، قد يكون السكر بالأشياء المعنوية، قد يكون السكر بحب أموال هذه الدنيا، فتجد المحب لها مثل السكران، لا يعرف إلا المال ولا ينتبه لا لزوجة ولا لولد ولا لأخلاق ولا لمعروف، لأنه قد سكر بهذه الدنيا. وقد يسكر الإنسان كذلك بالنساء، فيعشق امرأة فيكون معها مثل السكران، مثل السكران، ربما يتصرف تصرفات يتعجب منها، يتعجب منها ويستحى من ذكرها، لأن قلبه قد سكر بمحبة هذه المرأة. وهكذا قد يكون السكر بمحبة الجاه والسلطان، فتجد من يحب الكراسي مستعد أن يقتل كل من أمامه يريد أن يمنعه من هذه الشهوة ولو كان من أقرب الناس إليه. فهكذا في قوله وأنت شربتها حتى سكرت، وهذا قلنا من باب خضم النفس ومعاتبتها وكذلك الوصول إلى الكمال في الإيمان والزهد في هذه الدنيا. ثم قال ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. ومعنى كلامه أي أنا الشاب، لك أن تقول أيها الشاب أنك لم تنشأ أي لم تعش في عصر فيه نفع، بمعنى أن العصور المتأخرة أقل في النشاط العلمي وفي صلاح الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا الذي بعده شر منه. فهو يقول له لك أن تقول أنا لم أنشأ بعصر فيه مثلا علماء وفيه نشاط علمي وفيه كثرة أهل الخير والصلاح، أما أنت أيها الشاب الشائب الكبير الشيخ الكبير نشأت في عصر فيه من العلماء وفيه من الزهاد وفيه من الصالحين، لكنك ما انتفعت بمن عشت بينهم من أهل الخير والعلم والصلاح. هذا معنى كلامه، وهذا كله من باب هضم النفس كما تقدم ومعاتبة النفس وإظهارها مظهر التقصير والتفريط، وأن الناصح هو أعظم من يحتاج إلى هذه النصائح. ثم قال لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبت. يعني يقول له لك أيها الشاب أن تقول لي لقد صاحبت أعلاما كبارا، يعني علماء كبار راسخين شهد لهم بالعلم والتقوى والخشية، ولم أرك اقتديت بمن صحبت، لكن أنت ما انتفعت بهؤلاء العلماء، ما أخذت من علمهم، ما أخذت من هديهم، ما أخذت من سمتهم. فهو بمعنى الأبيات المتقدمة، وهذا كله من باب هضم النفس ومحاسبتها كذلك. ثم قال له وناداك الكتاب فلم تجبه ونبهك المشيب فما انتبهت. يقول لك أيها الشاب أن تقول ناداك الكتاب، وهنا ذكر موعظتين وموقظتين توقظ الناظم. الموقظة الأولى والموعظة الأولى هي وجود الكتاب، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بين يديك، وهو يناديك إلى المعالي، إلى الإيمان، إلى العلم، إلى التوبة، إلى الآخرة والزهد في الدنيا. فلم تجبه أي لم تنتفع بهذه النداءات التي نوديت بها في القرآن. ونبهك المشيب فما انتبهت، هذا هي الموقظة الثانية، الموعظة الثانية وهي ظهور الشيب في شعر رأسك وفي شعر لحيتك، فهذا أيضا مما يعظ المؤمن ويوقظه ويذكره. وهذان المعنيان قد قيل بهما في قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في ما يقول أهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر من أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. قيل في النذير الرسول عليه الصلاة والسلام أنذر بالكتاب والسنة، وهذا معنى قول الناظم: وناداك الكتاب، فإن الرسول إنما أتى بالكتاب وبالسنة. والقول الثاني في قوله وجاءكم النذير أي الشيب، وإن كان الأول عليه أكثر المفسرين فالقول الثاني قد قيل به قال به بعض أهل العلم، كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تفسيره ثم قال المؤلف كذلك مذكرا وواعظا لنفسه أولا: ويقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى. هذا يقول على لسان من كان يعاتبه من هذا الشاب، فيقول له لما قال له: ولا تقل الصبا فيه امتهال، فعاد على لسان ذلك الشاب وأوضح أن المعاتب بهذا النظم شاب وليس من أقرانه. ثم قال له: ويقبح بالصبا بالفتى فعل التصابي. الفتى يعني الشاب، وفعل التصابي أي ما يكون من طيش الشباب عند صغر سنهم من حب الشهوات وحب كذلك المعاصي لما هم عليه من القوة ومن الفتوة، فيقبح بهذا الفتى أن يفعل هذا التصابي وهو الطيش وقت ماذا؟ وقت شبابه. أنا قفزنا على بيت ما أتينا به. طيب نأتي بهذا ثم نرجع إليه. فيقول له: ويقبح بالفتى فعل التصابي، يعني فعل الطيش وقت شبابه. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الشباب الذين نشأوا في طاعة الله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله وفي عبادة الله. فهذا دليل على أن هذه المرحلة الغالب فيها الانحراف والميل من قبل الشباب، ولا يثبت على الطاعة وعلى العلم وعلى التقوى إلا القليل من هؤلاء الشباب. وهذا هو الواقع اليوم. انظر، لو سألتكم سؤالا: أغلب شباب المسلمين اليوم هل هم على الخط المستقيم، على الصراط المستقيم، على طلب العلم، على يعني العمل الصالح، أو أن أكثرهم خلاف ذلك؟ الثاني هو الحاصل. هذه الدورة المباركة كم حضرها من الشباب؟ قلة قليلة، لا تتجاوز يعني ربما يعني 1% من الشباب الموجودون في هذه البلاد أو في غيرها. فهذا دليل على أن هذه المرحلة لا يوفق إلى العمل الصالح فيها والاستقامة إلا من وفقه الله. فاحمد الله يا من أتى بقلبك إلى هذا الطريق وإلى هذا السبيل، وأثبت على ذلك، واحمد الله سبحانه وتعالى أن اختارك لأن تنشأ هذه النشأة الطيبة، النشأة التي أنت عليها، وما تكون من طلب العلم والعبادة والاستقامة والبعد عن المعاصي وعن فعل القبائح والنظر المحرم ونحو ذلك. ثم قال: وأقبح منه شيخ قد تفتى، يعني نفسه، يعني أقبح من فعل التصابي من قبل الفتى أن يتصاب الشيخ. إيش معنى يتصاب الشيخ؟ يعني يعمل عمل الصبيان، عمل الطائشين، فتجده كبير في السن وهو لا يزال في المعاصي، في التقصير، في التفريط، في البعد عن المساجد ونحو ذلك. ولذلك جاء في الحديث أن من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان. سبحان الله، إنسان كبير وما يزال عاده في هذا السبيل الخبيث وهو طريق الزنا والعياذ بالله. فهو يقول له: وأقبح منه شيخ قد تفتى. ومعنى قد تفتى يعني قد صار يعني شيخ كبير، قد صار شيخ كبير يعمل عمل الفتيان. تفتى يعني يعمل عمل الفتيان. ثم قبل هذا البيت أو قبله ببيتين أو ثلاثة قال: ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. يعني يقول له: أنت أيها الناظم عشت في زمان ما فيه ظلم وما فيه فساد وما فيه فساد، أما أنا في زمني أي الشاب جاء في زمن متأخر، تغير الزمن، تغير كذلك الناس، فصار فيه من الظلم وفيه من كذلك المعاصي. فيقول له: ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. يعني مع وجود أهل الخير وأهل الصلاح إلا أنك انتهكت هذا الوادي، ويريد بالوادي يعني موضع سكنه، موضع سكنه. نعم. طيب نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.